يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، أولا أحب أن أبدي سروري وفرحي بإقبال هذه الوجوه الطيبة المباركة على هذه الدعوة الخيرة التي فيها صفاء العقيدة، التي لا يعبد فيها الإنسان إلا ربه، ولا يذل نفسه إلا لله سبحانه وتعالى، وفيها العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة الشريفة المباركة عز لصاحبها في الدنيا والآخرة، فهنيئا لمن أقبل عليها قابلا لها، مقبلا فرحا مسرورا بها، عاملا بها. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وأن يزيدنا منها خيرا إلى خير. أيها الإخوة والأخوات، أحب أن أبشركم أن في مثل هذا المجلس خيرا كثيرا وأجرا كبيرا وفيرا. فنحن بحمد الله قد اجتمعنا في بيت من بيوت الله، نتعلم العلم والخير، نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا. ومن فعل ذلك كان مولودا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. نحن أيها الإخوة والأخوات قد أتينا من بيوتنا إلى هذا المسجد وقصدنا أن نتعلم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. الله أكبر يا عباد الله. من غدا إلى المسجد، من خرج من بيته إلى المسجد لا يريد ولا يقصد إلا أن يتعلم خيرا، والخير هو ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما موعوده، ما جزاؤه من رب العالمين؟ جزاؤه أجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا إله إلا الله. وأنت في بلدك، وأنت عند أولادك، لا تذهب تسافر، ولا تقطع مسافة، ولا تغيب عن بلدك، يكتب الله لك أجر الحج التام كمن ذهب إلى مكة فحج حجا مبرورا تاما. وشرط ذلك مع العمل والسعي أن تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم ينبغي علينا أن لا نفرط فيه، وأن نسأل الله عز وجل أن يكتبه لنا. ونحن أيها الإخوة والأخوات، بحمد ربنا سبحانه وتعالى قد قضينا صلاة المغرب، وبقينا ننتظر صلاة العشاء، وفي هذا من الفضائل ما الله به عليم. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، يعني رجع إلى بيته من رجع، وبقي من بقي في المسجد. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس من شدة السرعة، فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا ننتظر الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عباد هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وهذا الفضل يقع لكل مؤمن بالله، يقضي فريضة ثم يمكث في بيت الله محبا لبيت الله ينتظر الفريضة الأخرى. أيضا نحن إن صلينا المغرب ثم بقينا نذكر الله ونتعلم العلم ثم صلينا بعدها العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لذلك فضلا، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة صلاة في إثر صلاة، لا لغو بينهما، كتاب في عليين. لا إله إلا الله. إذا صلى المسلم صلاة ثم أمسك لسانه فلم يقل به لغوا، وإنما قال به الخير حتى قضى الفريضة الأخرى، الصلاة الأخرى، ما ثوابه؟ يكتب الله له كتابا في عليين. وما أدراك ما عليون؟ إنه كتاب كريم يشهده المقربون. لا إله إلا الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عد مثل هذا العمل من الرباط في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فيقول الصحابة فرحين بهذه البشارة: بلى يا رسول الله. كل مؤمن أيها الأحبة يحب أن تمحى عنه السيئات وأن ترفع له في الجنة الدرجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أرأيتم أيها الأحبة ما الأجور التي نرجوها من مثل هذا المجلس من رب كريم سبحانه وتعالى؟ والله أيها الإخوة، إن هذه الأجور ليست كل الأجور، وإنما هي بعض الأجور. فنسأل الله ربنا أن يعيننا على الاحتساب بالسعي إلى مثل هذه المجالس، وعلى أن يكتب لنا هذه الأجور وأضعافها أضعافا مضاعفة. أيها الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، له الحكمة البالغة والنعمة السابقة، شاء فخلق أبانا آدم عليه السلام من تراب، وخلق أمنا حواء من ضلعه، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لأبينا آدم عليه السلام تكريما له بأمر الله سبحانه وتعالى، فسجدوا إلا إبليس، إلا الشيطان، وهو مخلوق من نار مع الملائكة وليس منهم. فلما أمر الله الملائكة كان مأمورا بأمر الله عز وجل، لكنه أبى واستكبر ولم يكن من الساجدين. فلما سأله الله عز وجل عن ذلك قال متكبرا: إنا خلقته أعظم من خلقة آدم عليه السلام. فلما قضى الله عليه بالطرد والإبعاد ماذا فعل؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم القيامة ليستعتب من ذنبه. لا، قال إنك من المنظرين، قال إنك من المؤخر من المؤخرين. قال فبما أغويتني، أقسم بين يدي الله عز وجل، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعلم أن صراط الله هو المستقيم. قال لأقعدن لهؤلاء العباد لبني آدم على صراطك المستقيم، أصدهم عن هذا الصراط، ثم لآتينهم من كل طريق يمكنني أن آتي منه لأصدهم عن هذا الطريق. فأهبط الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء للحكمة العظيمة التي من أجلها خلقنا، وأهبط الشيطان لحكمة عظيمة. أهبط أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء لنعبد الله سبحانه وتعالى، فإن الله ما خلقنا إلا لعبادة الله على هذه الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأهبط الشيطان ابتلاء لنا ليتبين الصادق من الكاذب والثابت من المضعضع، ولم يجعل للشيطان علينا سلطانا. ولذلك قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات، ما قال الله لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء وذلك لأمرين عظيمين، أما الأمر الأول فهو أن الشيطان لا سلطان له علينا، وإنما هو يمشي أمامنا ونحن إن شئنا مشينا وراءه. والأمر الثاني أن الشيطان لا يأتينا ليوقعنا في المعصية مباشرة في الغالب، ولكنه يأتينا بخطوة خطوة، يأتينا بخطوة قد تكون طيبة ثم يقودنا إلى خطوة أخرى ثم إلى خطوة أخرى حتى نقع في معصية الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو يوسوس لي ويوسوس لك ويوسوس لك يا أختي ليلا ونهارا، رغبة في إغوائنا وأن نضل عن الصراط المستقيم. وهو لا ييأس من الإنسان مهما بلغ حاله ومهما بلغ صلاحه، بل هو مجد في الوسوسة، مجد في دعوة المسلم إلى أن يقع في الضلال. ولذلك ذكر الذهبي أن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لما كان في مرض الموت غشي عليه وكان يقول بعد 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 بعد، فلما أفاق قال له ابنه عبد الله يا أبتاه إنك كنت تقول وأنت في غشيتك بعد بعد، فقال يا بني إن الشيطان تمثل لي وقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، لم أستطع أن أغويك، لم أستطع أن أغويك، فتنت بالقول بخلق القرآن فأبيت أن تقول بخلق القرآن، وثبت على القول إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وفتنت بالمال فلم تبتسم بالمال، وها أنت الآن على فراش الموت، فتني يا أحمد. فكان الإمام أحمد يقول له بعد بعد، لا زالت روحي في جسدي، فأنا لا آمن منك أن تضلني أو توسوس لي حتى تخرج الروح من الجسد. وهذا أمر ينبغي أن ندركه، فإن بعضا منا أيها الإخوة قد يرزقه الله استقامة فيكون على حال طيبة، فيغتر بنفسه ولا ينتبه ولا يحذر من الشيطان، فيدخل إليه الشيطان من طريق غفلته حتى يوقعه في ذنب ثم يجرجره شيئا فشيئا عن طريق الاستقامة. فعلينا أن نسير على طريق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين كانوا يحذرون من الشيطان حذرا شديدا ولا يغترون بحالهم ولا بصلاحهم، وإنما يسألون الله عز وجل الثبات ويحذرون من وساوس الشيطان. إن السلامة من مكائد الشيطان إنما تكون بعد فضل الله عز وجل بلزوم قراءة القرآن وتدبر معانيه والعمل لما فيه ولزوم معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعمل لما فيها. ففي هذا عصمة من مكائد الشيطان ونجاة منها. ومن ذلك أن نقف مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم نتدبرها ونعرف معانيها ونعمل بمضامينها. فإن الإنسان يعلم أن الوصية إذا صدرت من حكيم ففيها خير كثير، لأنها تجمع جوامع الخير. فكيف إذا كانت الوصية من محمد بن عبد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها ستكون جامعة لخير كثير عظيم. ومن ذلك وصية عظيمة جامعة هي وصية مودع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاها لنا صحابي جليل فيها بيان فيها كثير من العبر. فقد جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم موصيا: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث سنقف معه وقفات، وإنما أردت أن تسمعوه قبل أن أقف للترجمة، ثم سأقوم إن شاء الله عز وجل ببيان بعض العبر من هذا الحديث الشريف الذي تضمن هذه الوصية العظيمة. أيها الإخوة، العرباض رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه. ومن هنا أخذ العلماء أن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على المصلين بوجهه، لا يأخذ جانبا وإنما يقبل عليهم بوجهه، هذه السنة. قال: فوعظنا موعظة بليغة. أخذ منها العلماء أن الموعظة بعد الصلاة مشروعة، وأنه يشرع للإمام أن يعظ الناس بعد الصلاة متخولا لهم بالموعظة، لا يجعلها بعد كل صلاة، وإنما يجعلها أحيانا بما يحقق الفائدة. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس أن إن الموعظة بعد الصلاة ليست من السنة، بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يفعلها، ولكنه كان يتخول الناس بالموعظة. قال: فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم بكوا من خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك أيها المسلم المبارك على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أذكياء القلوب، أذكياء يخافون من الله سبحانه وتعالى، فهم أحسن العباد بعد الأنبياء عليهم السلام. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. وهذا يدلك يا عبد الله على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أذكياء وكانوا يفهمون، فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في الموعظة أكثر من المعتاد، فهموا من ذلك أنه يودعهم صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليهم. ولذلك أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بأربعة أمور قد جمعت الخير كله. أربعة أمور، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن المسلمين تمسكوا بهذه الأمور الأربعة لعاشوا في خير وبركة وسلموا من كثير من الشرور. تقوى الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، والتمسك بالسنة، والحذر من البدعة. أربعة أمور، كل واحد منها سنقف معه وقفة يسيرة بما يتناسب مع الوقت إن شاء الله. أما الأمر الأول فهو تقوى الله. هذه الكلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى، جمعت الخير كله، نسمعها كثيرا في المواعظ، نسمعها كثيرا في الخطب، ولكن قل من يعي معناها وقل من يتمسك بما فيها. تقوى الله أيها الإخوة وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله أيها الأحبة أمر الله للناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم. تقوى الله أمر الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله أمر الله لحبيب المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله. تقوى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته للمؤمنين. أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لحبيبه الذي قال له: يا معاذ والله إني لأحبك، حيث قال: أوصيك اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله هي الوصية العظيمة، وكيف لا تكون كذلك وقد جمعت الخير كله. يكفي فيها قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر يا عباد الله، وعد من الله مالك الملك سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من كل ضيق في الدنيا والآخرة. والله لا يصيب المتقي ضيق إلا فرج الله عنه إن اتقى الله عز وجل فيه مهما كان أمره. ولذلك يا إخوة، ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا آواهم المبيت إلى غار من الغيران، لأن الوقت كان وقت مطر، فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار لا يستطيعون الخروج منه. لا زاد معهم ولا ماء معهم ولا قوة لهم، لا إله إلا الله. ماذا يصنعون؟ قالوا: إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، لن ينجيكم من هذا إلا تقواكم لله سبحانه وتعالى. فقام واحد منهم يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح توسل شرعي محبوب طيب، أن العبد المسلم يتوسل إلى الله بعمل صالح أخلص فيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك الأول توسل إلى الله ببره بأبويه، ببره بوالديه، بالبر العظيم، حتى أنه كان يقدم أبويه على كل أحد، حتى أنه ذات ليلة جاء وقد نام والده لأنه تأخر في المرعى فحلب الحليب، ثم ماذا صنع؟ جاء ووقف عند رأس والديه والإناء على يديه، لم يوقظهما ولم ينم ولم يضع الإناء، قال العلماء لم ينم خشية أن يستيقظ أحدهما بالليل فيطلب اللبن فلا يسمعه، ولم يضع الإناء على الأرض، قال العلماء خشية أن يشرب أحد قبل والديه، بس حتى بقي حتى لاح الفجر هكذا، فلما لاح الفجر استيقظا فشربا غبوقهما، شربا لبنهما، والصبية وهو قائم كانوا يتضاغون عند قدميه يبكون، لكن هو لا يريد أن يشرب أحد قبل أبويه من شدة بره. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وهذا المحك، هذا الميزان، ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قام الثاني يتوسل إلى الله بعمله الصالح، وهو العفة عن الزنا، والعفة عن الزنا خير كثير، من رزقه الله العفة عن الزنا فقد رزقه خيرا كثيرا. فهذا الرجل كان يحب ابنة عمه وكان يريدها، ولكنها كانت شريفة وكانت لا ترضى الحرام، فأصابتهم سنة من السنين وجوع شديد، فاحتاجت إليه، فجاءت إليه تسأله، فقال لها: لن أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. فالمسكينة من شدة الحاجة رضخت لطلبه ووافقت، ولكنه لما هم أن يفعل ذكرته التذكير العظيم، فقالت له: اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه. فلما ذكرته بالله خاف الله، خاف من الله، فقام عنها، وهي من أشد الناس حبا له، تقوى لله سبحانه وتعالى، وترك لها الذي أعطاها. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث يتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي عمله، وهو أنه استأجر أجرا فوفاهم أجورهم، إلا واحدا منهم ذهب وترك أجرته. ماذا فعل هذا الرجل الصالح؟ لم يحفظها أبدا، بل نماها وزادها، فجاءه بعد حين فقال: يا فلان أدي إلي حقي، تذكر أنك استأجرتني يوما فأعطني الأجرة. قال: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والعبيد من حقك. قال: سبحان الله يا عبد الله، أتهزأ بي؟ هو يعرف حقه قليل، وهذا الرجل يقول له: كل هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد من حقك. قال: قلت إني لا أهزأ بك. قال: فأخذه فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا. الله أكبر، ما أعظم هذه الأمانة، ما أعظم هذه الأمانة، وأداء الأمانة يا إخوة بكل أنواعها خير كثير للعبد، خير كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع إن كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع أشياء: إن كانت عندك فأنت الغني، ما عليك ما فاتك من الدنيا، والله لست في خسارة، لست في خسارة، صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم. ما هي الأمور الأربعة التي هي أساس الغنى في الإسلام؟ صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم. فالشاهد يا إخوة، هذا الرجل توسل إلى الله بأداء الأمانة، فماذا كان الحال؟ انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. من الذي فرج عنهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم قد اتقوا الله. فمن اتقى الله والله وقاه ونجاه ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب أن الرزق سيأتيه، وهذا فضل الله يؤتيه لأهل التقوى في الدنيا. وأما في الآخرة فما أدراك ما أعد الله لعباده المتقين في الآخرة. يكفي قول الله: إن للمتقين مفازا. الفوز العظيم يوم القيامة للمتقين، الله أعد للمتقين من عباده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا إخوة، المتقي لله يوم القيامة عندما يأتي فيدخله الله الجنة، أقل المتقين، أقل المتقين، ما جزاؤه في الجنة؟ يقول الله له وهو آخر من يدخل الجنة: أترضى أن أوتيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن أوتيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يعني أعطيه مثل ملك من ملوك الدنيا من نعيمه؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول: لك مثله ومثله 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 إلى عشرة أمثاله. ولولا ضيق الوقت لذكرت قصة هذا الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، فإن في قصته عجائب وغرائب. ولكن أقل الناس في الجنة في نعيم عظيم لا يمكن تصوره، فكيف بمن هو أكثر الناس؟ ولذلك الله يقول في الحديث الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. نعم أيها الإخوة والأخوات، نواصل الوقفة مع هذه الوصية الشريفة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر الثاني السمع والطاعة. لمن تأمر عليكم وإن كان عبدا حبشيا، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولاه الله أمرنا، حتى لو كنا لا نرتضي. ولذلك قال: ولو تأمر عليكم عبد، لأن المعلوم يا إخوة أن الإنسان الحر غير المملوك لا يرضى أن يتأمر عليه عبد رقيق مملوك، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع له. يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة أمرنا بغير معصية الله ما داموا ولاة أمر مهما كان الحال. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. سبحان الله، يقول عدي رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة الأئمة المتقين فنحن نطيعهم، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وفعل. قال فذكر الشر، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالا عجيبا حيث قال: يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. أعوذ بالله، هذا حالهم، لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. يقوم فيهم رجال، هذه البطانة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني أنهم يأمرون بالشر. فيقول حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي رواية أخرى لضبط هذا: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني حتى لو ظلمك أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا: اسمعوا وأطيعوا لمن والله الله أمركم ما دام حاكما في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، من عقيدة أهل السنة والجماعة التي اتفق عليها السلف واتفق عليها أهل السنة والجماعة أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الثالث: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال العلماء: لم يمت آخر الصحابة إلا وقد وجد هذا الاختلاف الكبير. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن هذا الأمر الذي سيقع فوقع. فماذا نصنع؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء: يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته، ولا سيما عند الاختلاف، وأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء: يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن فهم السنة إنما يكون بفهم الصحابة لا بفهمنا نحن. ولذلك قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أوتوا رشدا وأوتوا هداية. فنفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهمهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمسكوا بها. يكفي هذا، ولكنه قال: وعضوا عليها بالنواجذ، يعني بداخلة الأسنان. لماذا؟ قال العلماء: لأنه ما تمسك متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان إلا وجد من يريد أن يجذبها منه، من يريد أن يصرفه عنها، من يريد أن يجعله يتركها. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعضوا عليها بالنواجذ، يعني عضوا عليها بداخلة الأسنان. لأن العادة أن الإنسان إذا جاء أحد يسحب منه شيئا يمسكه بأسنانه حتى لا يذهب منه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله، إن تمسكت بسنتي فهناك كثر يريدون أن يضلوك عن هذه السنة، فتمسك واثبت ولو جاذبك من جاذبك، تمسك بهذه السنة فإن فيها النجاة. وفضائل التمسك بالسنة في آخر الزمان كثيرة جدا. ويكفي يا إخوة أن المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من من منا؟ لا، من الصحابة. الصحابة هم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الرابع: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وذلك يا إخوة أن الشيطان أول ما يريد من الإنسان الشرك، لأن الشرك هو الظلم العظيم والذنب الذي لا يغفره الله لمن لم يتب منه. لكن إذا صعب عليه أن يقع الإنسان بالشرك ينزل درجة. ما هي الدرجة الثانية؟ هي البدعة. فيريد أن يوقع الإنسان في البدعة. ولذلك يقول سلفنا الصالح: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يفعل البدعة يفعلها على أنها دين، يفعلها على أنها قربة يتقرب بها إلى الله، فلا يتوب. كيف يتوب من الدين؟ المذنب يعرف أنه يذنب فيتوب من الذنب، لكن المبتدع يرى أنه يعبد الله، كيف يتوب من عبادة الله؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. الله يقبل التوبة من كل أحد حتى من المشرك، ولكن المبتدع لا يتوب لأنه يرى أنها دين، إلا أن يتغمده الله برحمته فينتبه أنها ليست دينا، فإذا تنبه أنها ليست دينا يتوب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود، لا يقبله الله. الذي يعمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو يرشد إليه الله يرده عليه، وإذا رده الله عليه فما الفائدة منه؟ بل فيه منها المضرة، منها المضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بمحدثات الأمور ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يفلح وهو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك السلامة والنجاة والحياة السعيدة والخير كله في الدنيا والآخرة في هذه الوصية الشريفة: تقوى الله والسمع والطاعة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزومها لزوما قطعيا، والحذر من البدع ومجانبتها والبعد عنها. فمن فعل ذلك فليبشر بالخير، فإنه يعيش على خير ويعيش سعيدا ويموت على خير ويبعث على خير ويرجى له من الله الخير الكثير. وفي الختام أوصي الجميع بشكر الله على نعمة السنة والتمسك بهذه الدعوة الشريفة والحرص على استماع الكلمة والحذر الشديد من التفرق، فإنه لا خير في الفرقة، والحرص على دعوة الناس إلى هذا إلى هذا الباب الشريف العظيم، أعني السنة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والأسلوب الطيب، والحذر من أن نكون سبباً في إضعاف هذه الدعوة المباركة التي جاهد الأولون في سبيل الله عز وجل من أجل أن تقوم. قدم أناس إلى هذه المنطقة فدعوا إلى هذه السنة العظيمة وجاهدوا في الله وصبروا حتى استقام كثير من الأمور وكثر من أقبل على هذه الدعوة. فأوصي نفسي وإخواني بالحذر الشديد من أن نكون سبباً في إضعاف هذه الدعوة بعد أن بدأت تقوى ويظهر لها أثر عظيم في البلاد. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا لطاعته وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله أعلم.
يقول شيخ بارك الله فيكم: هل يجوز إلقاء المحاضرة القصيرة قبل صلاة التراويح؟
الحمد لله، هذا سؤال مناسب لقرب شهر رمضان. هل يجوز أن نلقي محاضرة قصيرة قبل صلاة التراويح؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يعظ الناس قبل صلاة الليل وقد صلى بهم 3 ليال ثم ترك ذلك خشية أن تفرض علينا. ولذلك نقول إنه ليس من المشروع أن تجعل محاضرات أو كلمات بين صلوات التراويح، لكن لو رأى الإمام مناسبة، كان رأى خطأ معينا أو رأى أمرا يحتاج التنبيه عليه فأقام درسا من أجل هذا الأمر العارض، فلا بأس ولا حرج، فإن هذا من الأمور المشروعة. أما أن يجعل ذلك سنة من سنن التراويح ترتب يعني قبل التراويح وبعد الأربع ركعات الأول وكذا، فإني لا أعلم لذلك أصلا والله أعلم.
ما الذي نقدم، أمر الوالدين أو الصلاة، علما بأن الصلاة قد قربت وقت انتهائها؟
نعم، الأخ يقول إذا أمرني أبي بأمر وتعارض ذلك مع أداء الصلاة المفروضة، فأيهما أقدم؟ القاعدة أن طاعة الوالدين فرض، والصلاة معلوم أنها فرض، فهنا تعارض فرضان، فالأصل أنه يقدم حق الله سبحانه وتعالى وتقدم الصلاة، فإن القاعدة الشرعية أن طاعة المخلوقين مشروطة بأن لا تكون في معصية، وترك الصلاة معصية. لكن يستثنى من ذلك أمر، وهو إذا كان الوالد سيتأذى لو لم يطع أمره. مثلا الوالد مثلا مريض ويحتاج إلى شرب الدواء، ولو أخر الدواء سيتضرر، فقال يا بني أسقني الدواء، والدواء ربما يحتاج إلى تسخين ويحتاج إلى شيء حتى تفوت صلاة الجماعة. هنا باتفاق العلماء يقدم حق والده ثم يؤدي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تفوت، يمكن أن يؤديها الإنسان يعني قضاء أداء بعد الجماعة، ويمكن أن يؤديها قضاء. ولهذا صور عند أهل العلم، منها مثلا قالوا لو أن شخصا كان يسير إلى المسجد فرأى مسلما واقعا على الطريق يكاد يموت ولا يوجد من ينقذه إلا هو، هنا قالوا وجب عليه أن يشتغل بإنقاذه ولو فاتته صلاة الجماعة، بل لو فاتته الصلاة كلها في الوقت فإنه يجب عليه أن يشتغل بإنقاذ هذا المسلم، فالشرع جاء برفع الضرر. فننتبه لهذا الأمر، إذا كان أمر الوالد إذا عصيناه وذهبنا للصلاة في وقتها مع الجماعة لا يترتب عليه ضرر بالغ بالوالد فإنا نقدم الصلاة. أما إذا كان يترتب عليه ضرر بالوالد بالغ ظاهر فإنه يقدم أمر الوالد ولو فاتت صلاة الجماعة.
يقول السائل نحن شباب حديث أحد بهذه الدعوة، كنا بعيدين عن شريعة الله عز وجل وبعيدين عن العبادة، ثم لما دخلنا في هذه الدعوة والدنا يبغضوننا ويأخذ كل ما عندنا بسبب هذه الدعوة، فما نصيحتكم وتوجيهكم لنا؟ هل نهجر والدينا ونتركهم أم كيف؟
أولا نحمد الله عز وجل أن جعلكم من أهل هذا الطريق المبارك، فهذه والله نعمة عظمى لا تساويها نعم الأمور الدنيوية. ثم سألوا الله الثبات، ثم اعلموا أنه ما سلك أحد هذا الطريق إلا ابتلي، لا بد من البلاء، والناس يختلفون، هذا يبتلى بأبيه وهذا يبتلى بأمه وهذا يبتلى بقومه وهذا يبتلى بأبنائه ونحو ذلك، فينبغي أن نثبت. وأما السؤال هل نهجر والدينا، وحق الوالدين عظيم يا إخوة، الوالدان لهما خصوصية، ولذلك أمرنا بمصاحبتهما بالمعروف حتى إن جاهدانا على أن نشرك بالله، إن كان يسعيان لنشرك بالله وجاهدانا على هذا الأمر العظيم فإن الله أمرنا أولا أن لا نطيعهما، ولكن في نفس الوقت أمرنا بأن نصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدان ليس كغيرهما مما يتعلق بقضية الهجر ونحو ذلك، الوالدان لهما خصوصية، فلا نطيعهما إذا أمرانا بترك الخير، ولكن نصاحبهما في الدنيا معروفة. طيب، هذا الأب أخذ مالي، زده وأعطه مالا، صاحبه في الدنيا معروفة، فهذه عبادة، هذه من السنة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لا تغفل عن أمر مهم وهو الدعاء، ادعو لهما بأن ينقذهما الله مما هما فيه، ادعو لهما واجتهد في عندما تصلي، عندما تسجد لله، اكثر من الدعاء لوالديك أن ينقذهما الله من هذا الشيء وهذا السوء الذي هما عليه. عندما تقوم في الليل تصلي، يا ربي يا ربي، تتذلل لله، يا ربي أنقذ والدي، يا ربي أسألك أن تنقذهما قبل الممات، تتذلل لله سبحانه وتعالى لأن يهدي والديك. فلا تغفل عن الدعاء. إذن أوصيك لا تطعهما فيما يأمران به من غير المعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وأحسن إليهما بما تستطيع، ومدهما بما تستطيع من المال. وقد قلت مرارا للشباب، كن بعد الاستقامة على السنة خيرا لوالديك منك قبل ذلك. مشكلة بعض الشباب يا إخوة أنهم إذا التزموا بالسنة ضيقوا على والديهم، وعاملوا والديهم معاملة ليست طيبة، فينتج من هذا أن الأب ينفر عن السنة أكثر. لا يا أخي، اجعله يرى أنك بعد السنة خيرا له قبل السنة، بالإحسان، بالبر، بالمال، بكل ما تستطيع. ولا تغفل عن الدعاء لهما والاجتهاد في دعوتهما بالأسلوب الطيب والكلمة المناسبة والشريط المناسب واغتنام الفرص مثل رمضان ونحو ذلك، لعل الله عز وجل أن يجعلك سببا في أن يستقيم على طريق الخير، والله أعلم. فقنا الله وإياكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.